قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
البيت منور بصحاب وانا لسه واقف على بابه جايلكوا ومعايا نصيحة من قلبي خلصة ومريحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ورسولنا وحبيبنا ومولانا وقائدنا وزعيمنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بهدى وإحسان وإيمان ويقين إلى يوم أن نلقاك يا رب العالمين. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد بصحبتكم في هذا الوقت المبارك وحلقة جديدة من خليني في بيتك. الحقيقة دائما أعبر عن عاطفتي نحو حضراتكم في كل لقاء، وهذه يعلمها رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يعلم ما في النفوس من حب لحضراتكم وأنس بكم ما دام ذلك في رحاب الله تبارك وتعالى. بطبيعتي أنا أستمتع بلقاء الناس والدخول في معهم في حوارات عامة أو حوارات تخصهم، أعشق الدخول في تفاصيل الحياة مع الناس مستمعا ومحاورا ومرشدا وناصحا ومنتصحا. هذه تحقق لي على المستوى النفسي خصوبة معنوية يعني غاية في الإمتاع يعلم ربي سبحانه وتعالى. على حين أن بعض الناس يفر من الناس ويتهم هذا الزمان بالفساد وانتشار الأخلاق الرديئة وما إلى ذلك، إلا أني بطبيعتي أحب الإنسان، ويعني أعلم أن الإنسان العربي المسلم العربي على وجه الخصوص يعني بشكل عام والمصري بشكل خاص فيه خصوبة نفسية غير عادية، لكن تحتاج إلى رؤية مختلفة، أن ننظر إلى الناس وإلى واقعهم وإلى حياتهم نظرة فيها شيء من مش عايز أقول الفوقية، لكن رؤية المحب الناصح، خلينا نقول رؤية الداعية الواعي الفاهم الذي يتصف بشيء من وصف الداعية الأول صلوات الله وسلامه عليه حينما وصفه الله تبارك وتعالى حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أي داعية لا يتصف بهذه الصفة الحرص على الناس، وكلمة الحرص لها أبعاد توجيهية ونصائحية وإرشادية وتعليمية وعاطفية واهتمامية إلى آخر ما تحمل هذه الكلمة من ظلال ومن أبعاد جميلة ورائعة تدل على العلاقة الصحيحة والعاطفية بين الداعية أو بين الموجه عموما الذي يتعامل مع مشكلات المجتمع من أي جانب، يعني سواء داعية أو غيره، من يتعامل مع الناس لابد أن يتصف بهذه الصفة، صفة الحرص، أنه يريد أن ينفس عن الناس، أن يفرج عنهم، أن يضع مراهم الإيمان وأدوية الإسلام في يعني مكانها الصحيح حتى يتحول الأمر إلى متعة ذاتية عند من يقوم بهذه المهمة، في حينما يرى الناس تشفى ويرى الناس تتحول من الاكتئاب إلى الفرح، من الضيق إلى السعة، من الحزن إلى السعادة. هذا هو زاد الداعية، وهذا هو رصيده الذي ينبغي أن يحتسبه في علاقته بالناس عموما بينه وبين الله تبارك وتعالى. بقول هذا الكلام لأني أنا الحقيقة فرحت حينما تواصل معي أحد الإخوة الشباب وإن كان يعبر عن مشكلة، وأنا بعتبر مجرد حكي المشكلة سواء اتصال أو رسالة بريد إلكتروني إيميل أو مقابلة شخصية أو إلى آخره، إن لم أستطع أن أقدم الحل الذي يخرج صاحب المشكلة من مشكلته تماما، لكن مجرد أن يحكي، مجرد أن أعطيه فرصة للاستماع والاهتمام وما إلى ذلك دون مصلحة من وراء ذلك إلا الحب وإلا امتثال حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. مجرد الشكاية نفسها فيها نوع من التنفيس، مجرد الاهتمام والاستماع ثم بعد ذلك محاولة التهدئة، محاولة إخراج صاحب المشكلة من جو المشكلة حتى ينظر إليها نظرة يعني أكثر تفاؤلا أو يستعيد قوته للنظر إلى تفاصيل هذه المشكلة، هذه في حد ذاتها أراها نوع من التنفيس عن أحوال الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفس عن كل مكروب كربته ويحول أحزان الناس إلى أفراح وإلى سعادة يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. جاءتني هذه الرسالة عبر الإيميل الخاص البريد الإلكتروني، اسمحوا لي أن أنا أقرأها على حضراتكم لأن الناس بتتشابه في أفراحها وتتشابه في أحزانها وتتشابه في مشكلتها، خصوصا إذا كانوا شرائح متقابلة ومتقاربة أو بيعيشوا في مجتمع واحد أو بيخضعوا لتقاليد وأعراف واحدة تقريبا، فبيحصل نوع من التشابه. فلما بنسمع مشكلة من المشكلات قد تكون مشكلتك أنت اللي أنت قاعد بتسمعه، وأنت مش أنت اللي باعت المشكلة، مشكلتك أنت أو مشكلتك أنت، فبتبقى نموذج وقد يأتي الجواب مناسب لحالة من يستمع إلى هذه المشكلة ويتابع. يعني الأخ اللي أرسل لي هذه الرسالة الحقيقة بعت الرسالة دي وكأنه يائس من الرد، وأنا بطبيعتي ما وسعني الوقت والظروف يعني أحاول أن أرد ولو حتى في سطر واحد، يعني أشعر الذي اتصل وتكلف ورأى وظن فيه خيرا أني ممكن أهتم به أعطيه شيء من التواصل، وحتى وإن استأذنته في أن نتواصل تفصيليا بعد ذلك. فبيقول لي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، هذه شكايتي إليكم. بيقول: أنا شاب في 38 من عمري، عن 38 سنة، متزوج من سنة 98 ميلادي، لي 3 أطفال. مشكلتي أن زوجتي، وأرجو أن احنا نهتم بسماع هذه المشكلة لأن هي دي موضوع الحلقة، بيقول: مشكلتي أن زوجتي لا تهتم بي ولا بنفسها ولا تتجمل لي، وتمنعني نفسها مدعية، ربما بعض الألفاظ تبقى فيها شيء من الخجل، لكن طبعا احنا بنحكي عن واقع اجتماعي قد يكون موجود في عدد من البيوت او يخص بعض الناس، بتمتنع منه من حقه الشرعي يعني من الجماع، وتمنعني نفسها مدعية ان العلاقة الخاصة، العلاقة الزوجية لها وقت محدد، وكذا أنها لا تقدر على التعامل مع الماء يعني الاستحمام والاغتسال، فلذلك هي يعني تتهرب من إعطائه حقه الشرعي ما تعطيه الزوجة لزوجها فيما أحل الله سبحانه وتعالى. بيقول: وأشتري لها بعض الملابس التي أريدها أن تلبسها، ولكن للأسف تلبسها مرة واحدة وتضعها في الدولاب ولا تستقبلني يوما بابتسامة ولا بقبلة وأنا عائد من العمل، علما بأننا نسكن في بيت مستقل لهم شقتهم لوحدهم، وإذا دخلت إلى البيت وأردت تقبيلها تبعدني عن نفسها. وبيقول وأحدثك عن نفسي فضيلة الشيخ، بيقول أنا أعمل في التجارة ولا يخفى عليك حال المتبرجات والكاسيات العاريات في شوارعنا، ألا يحق لي أن أتمتع بزوجتي وقت ما أريد؟ ألا يحق لي أن تريني زوجتي مفاتنها؟ أليس من حقوقي على زوجتي أن تهتم بي، وخصوصا في هذا الجانب الذي لن أجده إلا عندها؟ إذا كان ممكنا إدراج شكايتي لهذه الليلة، يعني في حديث هذه الحلقة، فأرجو ذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كأني أتخيل بعض ردود الأفعال على هذه الشكوى، يقولوا الرجل ده بيتدلع ولا إيه، وحد فاضي الكلام ده النهاردة، ده كلام يعني الحياة ما ينفعش نتعامل فيها بهذا الشكل وما إلى ذلك. لكن المسألة لها أبعاد في غاية الخطورة. بنقول إن لازم نراجع الهدف من الزواج أو أهداف الزواج عموما، لأن في عدد كبير من هذه العلاقة اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعها. وبنقول دائما بيبقى دليلنا على محتوى العلاقة الزوجية مضمونها قول الله تبارك وتعالى ومن آياته. اسمعوا الآية دي كتير جدا، لكن عايزين نحاول أن نتمثلها في حياتنا، لأن غالبا المعاني المضمون هذه الآية المفروض أن يكون قائم في العلاقات الزوجية منكمش في حياتنا، إلا من رحم ربي وإلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، أو الهدف هو لم العلة هو ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. نقف عند لتسكنوا إليها كهدف عظيم من أهداف الزواج. السكون إلى الزوجة، حالة السكون النفسي والاستقرار والهدوء، وبرضو دائما يعني نستشهد بقول الله تبارك وتعالى وهو يعدد عز وجل صفات عباد الرحمن في أواخر سورة الفرقان، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. استقرار العين دليل على هدوء البال، هدوء السر زي ما أمهاتنا كانوا بيقولوا، راحة البال، الاستقرار النفسي، إلى آخر هذه المعاني الجميلة اللي بيبدأ الزواج شباب مشحونين بطاقة عاطفية لا حدود لها، ويتجوزوا في أول شهر تقريبا في الأيام الأولى من الزواج، سواء أول شهر أو أول سنة، المهم في الأيام الأولى بنسمع عن مشاكل غريبة جدا. يعني كيف تبدد هذا الرصيد الهائل من العاطفة، وانت المفترض انت انسان مسلم تخزن هذه العواطف لهذا اليوم، وهذه المسلمة كذلك، لماذا يتبدد هذا الرصيد؟ ونسمع عن مشكلات غريبة جدا لشباب في اول حياتهم الزوجية. يعني ما هو السبب؟ هو ده موضوعنا، وهو ده حديثنا الدائم، البحث عن السعادة كأنها عملة صارت نادرة ومفقودة في بيوتنا، في حياتنا الزوجية، اللي المفروض ان يبقى الانسان في حالة قلق وفي حالة اضطراب نفسي وفي حالة حيرة وفي حالة شعور بالاضطراب النفسي وما الى ذلك، حتى اذا بدأ طريق الزواج بدأ حالة الاستقرار النفسي وبدأ الهدوء وبدأ الطريق الى العفة والطريق الى الحياة المستقرة، سواء للشاب سواء للفتاة. لكن بمجرد ما نستأنف الحياة وندخل في ممارسة الحياة الزوجية، كل المعاني دي بتنكمش. انا مستغرب ليه، لماذا نرجع نقول الاختيار؟ لا ده احيانا بيبقوا يعني متدينين مثلا وملتزمين، لكن نجد فيه يعني تنافر غريب جدا، ونجد ان 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 في سرعه للشكوى، سرعه من بيبقوا حساسين من بعض جدا، بيتلككوا البعض خالص، ومفترض كل واحد بيفترض في التاني ان هو غير قابل للخطا، غير قابل ان هو يبقى بني ادم بيخطئ زي ما ربنا، وكذلك الزوج لزوجته وهكذا. فبيحصل نوع من 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 انهيار هذا الهرم الكبير بمجرد ما يحصل ان يتقفل على الناس باب شقتهم، بتنهار هذه الامور. ليه؟ لان احنا بننظر نظره شديده المثاليه، احلامنا بتبقى ورديه الى اخر درجه، فاول صدام مش هو ده اللي انا عرفته، مش هي دي اللي انا عرفتها، وايه اللي حصل وايه اللي اتغير، ده انا اتصدمت، ده كان الجوازه كذا، ده كان الى اخر هذه التعبيرات الغريبه اللي احنا بنرددها وبنكرسها، وبتبقى فعلا شبه واقع في حياتنا اليوميه. نرجع تاني لمشكله اخونا هذا الزوج. زوج كل مطلبه ان يشعر بهدف اساسي من اهداف الزواج اللي النبي صلى الله عليه وسلم دعا الشباب اليه، الزواج الصحيح الذي يحقق هذه العفة. ولما بنقول العفة في الزواج، الكلمة لها معنى اوسع من العلاقة، من علاقة الفراش، من علاقة الأجساد والأبدان، من حقوق الفراش. صحيح ده هدف من أسس أهداف الزواج، لكن ليس هو نهاية المطاف، لأن ده سيؤدى بطبيعة الحال. لكن هناك بعد آخر من العفة، الاهتمام بالنفس، اهتمام الزوجة بنفسها، اهتمام الزوج بنفس لزوجته، زي ما رأوا سيدنا عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة وترجمان القرآن الكريم، وهو من هو رضي الله تعالى عنه يمشط شعره ويعني يمس من الدهن، من العطر ومن الطيب وما إلى ذلك، كأنه يتزين لزوجته. قال ما تفعل؟ قال أتزين لامرأتي. فكأنهم تعجبوا من ذلك، فقال الفاهم للقرآن، المفسر للقرآن، المطبق للقرآن الكريم وروحه العظيمة، قال ألا تسمعوا لقول الله تبارك وتعالى، أو ما سمعتم قول الله تبارك وتعالى في العلاقة الزوجية، يعني ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، كما أتمنى من زوجتي أن تتزين لي، ويبقى ده حق من حقوقي الذي يعني تنطفئ به شهوة عيني عن الغريبات وعن ما يحدث في الشوارع أو الاحتكاكات الأخرى بزوجتي. كذلك الزوج ينبغي أن يعف زوجته بمنظره الطيب، برائحته الطيبة، بنظافته الخاصة، بنظافتها الخاصة وما إلى ذلك. ملفات يعني الكلام فيها محرك شوي، لكن لا، إن لم نسمعه من باب الإسلام العظيم، باب الطهارة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهذه كلمة في الداخل والخارج وفي كل موضع وفي كل موطن. إن لم نسمع هذا الكلام من قناة دينية حريصة على حياء المؤمنين والمؤمنات وعلى صيانة البيوت، سيتكلم فيه غيرنا بمنتهى الإباحية وبمنتهى الجرأة على دين الله سبحانه وتعالى، برضو من باب العلاج المشكلات ومن باب كذا وكذا. لكن لا، طب احنا ليه؟ طب احنا عندنا ديننا العظيم الذي لم يترك شاردة ولا واردة ولا شرقا ولا إلا طرح مشكلات يستطيع المسلم وتستطيع المسلمة أن تطبقها. بقول دايما أن ديننا هو دين يسر وفي متناول الجميع، يعني هذا الدين يعني فيه خاصية، عايز أقول توصيل الطلبات للمنازل، يعني وصل لأنه ما ترك بيتا إلا دخله. الدين سهل الوصول، سهل الفهم، سهل التعامل معه على المستوى الفردي، على المستوى المجتمع، على مستوى الأمة، على مستوى العالم. وإلا كيف يرسل الله سبحانه وتعالى رسوله رحمة للعالمين؟ لماذا؟ هذا ينبغي أن نقف عنده ونتأمله جيدا حتى لا نظلم الإسلام بتصرفاتنا الشخصية، خصوصا في ممارسات العلاقة الزوجية. فاصل سريع وسنعود إلى هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى، انتظرونا.
البيت منور بصحابه وانا لسه واقف على بابه، جاي لكم ومعايا نصيحة من قلبي خلصة ومريحة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هعتبر أن ببدأ الحلقة دلوقتي وأن حد ما كانش معانا قبل الفاصل، وهرجع تاني أقرأ رسالة الأخ اللي بعتها لي صاحب هذه المشكلة. بيقول تاني: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، هذه شكايتي إليكم. أنا شاب في عندي 38 سنة، متزوج من سنة 98 ميلادية 1998، عندي 3 أطفال. مشكلتي أن زوجتي لا تهتم بي ولا بنفسها ولا تتجمل لي وتمنعني نفسها، مدعية أن الجماع له وقت محدد. بقرأ الرسالة بنصها، ومدعية أن الجماع له وقت محدد، وكذا أنها لا تقدر على الاستحمام، وأشتري لها بعض الملابس التي أريدها أن تلبسها، ولكن للأسف تلبسها مرة واحدة وتضعها في الدولاب ولا تستقبلني يوما بقبلة وأنا عائد من العمل، علما بأننا نسكن في بيت مستقل. وإذا دخلت إلى البيت وأردت تقبيلها تبعدني عن نفسها. وأحدثك عن نفسي فضيلة الشيخ، أنا أعمل في التجارة، ولا يخفي عليك حال المتبرجات والكاسيات العاريات في شوارعنا. ألا يحق لي أن أتمتع بزوجتي وقت ما أريد؟ ألا يحق لي أن تريني زوجتي مفاتنها؟ أليس من حقوقي على زوجتي أن تهتم بي، وخصوصا في هذا الجانب الذي لن أجده إلا عندها؟ إذا كان ممكنا إدراج مشكلتي في هذه الليلة فأرجو ذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للإخوة اللي دخلوا على الحلقة مباشرة هذه الرسالة، عشان كده الحقيقة قلت الحلقة دي لازم تبقى بعنوان غريب جدا، وهي فتنة الزواج. فتنة الزواج، عايزكم تستغربوا من الكلام، لأن المفترض أن الزواج هو حصن من الفتن. يا كلام النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر. الزواج يساعد على غض البصر عن الحرام، لأن يستطيع الإنسان أن يطفئ غريزته فيما أحل الله سبحانه وتعالى يكون له بها صدق، كما تسمعون كثيرا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من علمائنا ومشايخنا. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ليس مجرد الزواج فقط، وليس مجرد حتى العلاقة الخاصة التي تؤدى بشكل كده روتيني، لا، القصة قصة أكبر من هذا بكثير. قرار العين لا يأتي بأمور شكلية، إنما يأتي بأشياء كثيرة هنتعرف عليها بعد ما ناخد هذا الاتصال. اسمحوا لي، أختنا أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا يا شيخ مصطفى،
اتفضل يا
استاذ. اهلا بك. انا الحقيقه انا احزنني جدا الجواب اللي حضرتك قريته، طبعا مع كل الحياء والاحترام. يعني دي زوجه، يعني اللي بيتمناه اي حد من الدنيا زوج زي ده، واي سيده ممكن تكون بتشتكي لك من حاجات، ممكن يكون ده زوج مثالي بالنسبه لها. اللي هو عايز الكلام ده من زوجته ومنتظر منها كده، وبيحاول يبين لها شعوره. فدي زوجه الصراحه يعني اما في مشكله ما عندها، يا اما ده نوع من الغباء. يعني فاحنا بنقول انا شايفه ان من اكبر النعم على البني ادم ان يكون ليه زوج صالح وطيب، ومن اكبر النعم برضو ان يكون ليه زوجه كده، لانها مش بس مش العلاقه الزوجيه فقط، لا، هي بتعين على المرض، على المحن، على الحياه كلها. فهي كده بتخسر اعتقد حاجات كتير قوي.
ده جميل جدا. يعني انا عايز الساده المتصلين والاخوات يشاركوني في الراي، نحلل المشكله دي. النوع ده من الزوجات اللي بيعمل على فتنة الزوج، يعني بيوصله للفتنة. أوه يعني كده الزواج. يعني طيب انا خلينا ام احمد، معلش انتظريني لحظات. يعني خلينا نفكر ان احنا نلتمس العذر لهذه الزوجة. ممكن يبقى ايه السبب ورا ده؟
والله انا الحاجات اللي ممكن تكون الـ 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 الاوليه اللي تيجي للذهن انه ممكن يكون حاجه شيء ما، زي ما اتكلمت في حاجات خصوصيه بتبقى قوي، يعني امور النظافه مثلا، امور دي ساعات الزوجه بتتحرج انها تقولها لزوجها او تنبهه ليها، رغم زي ما حضرتك قلت زي ما الزوجه مطلوب منها كده برضو الزوج نفس الحكايه. ساعات في ازواج بتهمل الحته دي، او احتمال يكون شيء معين في نفس العلاقه دي مش يعني مش فاهم زوجته فيه قوي، فبالتالي هي ابتعدت في الحكايه دي، لاني ما اعتقدش ان في زوجة عاقلة ممكن تكون بالصورة دي الا لو في سبب فعلا ورا الكلام ده.
يعني زوج بيسعى للزينة وفاهم يعني ايه ان يشتري هو بنفسه ملابس، يعني فاهم يعني ايه، فمش مش هنقول مثلا ان قد تكون هي نافرة منه عشان في مثلا عدم نظافة او
لا، يمكن يكون برضو شيء ما، احتمال يكون هو يعني برضو مش عايزة اتدخل في الموضوع قوي، بس
احنا بنقول افتراضات عامة بصرف نظر عن المشكلة دي. خليني
انا ما اقصدش على المشكلة دي بالذات، انا قصدي انا يعني مع الحياة طبعا في الكلام،
نعم،
انه ممكن يكون في شيء ما هو مش فاهمها فيه، او لان برضو بعض الرجال ممكن ترجع لأحاديث وكده تشوف الحكاية دي ممكن تتم ازاي. احتمال من كتر ما الزوجة بتحس ان لا في حد مش فاهمها، او في حاجة نفسية هي تعبانة منها، وهو مش بيستجيب للكلام ده، او مش فاهم ايه اللي هي يعني اللي تكون ممكن تكون شعرة بيه بالضبط. احتمال في الاخر بتكون بتيأس انها او الحكاية دي بتضايقها.
نعم.
مثلا يعني انا بس بدي مثلا، وانا عايز اقول حاجة، انا كان نفسي بس اقدم صورة مشرقة، انا بقالي 22 سنة متجوزة وعندي بنت في الجامعة وابن في الثانوية، يعني في الثانوي، وانا وجودي بنعتبر نفسنا يعني بجد يمكن لسه زي ما نكون مخطوبين.
جميل جميل، احنا عايزين كده.
وبعدين الكلام،
نعم،
الكلام يا جدع، بناء العلاقة دي بالكلام، ننزل نقعد في اي حتة نتكلم، انا كان مضايقني كذا، انت مضايق، ما نسيبش تراكمات بالشهور والسنين تقعد ونيجي نحاول نحلها، مش هتتحل. احنا الاثنين لازم نكون عندنا الاستعداد ده.
وانت معايا ان الكلام والحوار وهذا التفاعل بين الزوجين بيعمل عملية عفة نفسية وإشباع نفسي
طبعاً
عاطفي.
طبعا وبعدين الزوج محتاج حاجات كتير جدا غير كده، بس محتاج حنية أو إحساس إن الزوجة دي في، يعني الزوج حساس أكتر ما احنا نتخيل، ويمكن ما بيقدرش يبين، يمكن الزوجة بتعيط أو تزعل أو، لكن هو ممكن كلمة ما يقدرش يبين هو متضايق منها، أو حاجات كتير بتعدي احنا ممكن نكون بضايق، يعني بنضايق الزوج فيها، وبنكتشف بعد كده، بنكتشف ازاي لما نقعد نتكلم وأسمع له ونقعد مع بعض في حتة برة ونرجع تاني مبسوطين. يعني الكلام ده لازم الناس تعرف تبني ازاي علاقتها، لكن العلاقات ما تتسفش بالشهور والسنين من غير كلام وتراكمات وعنف، وبعدين نيجي عايزين نصلح علاقات. فالحمد لله طبعا الزوج الصالح ده نعمة، والزوجة الصالحة دي نعمة برضه.
الحمد لله، أشكرك قوي على هذه المداخلة.
حضرتك وأنا دايما متابعاك،
ربنا يبارك فيك،
كلامك دايما يعني الحقيقة بكل معنى الإسلام، معنى الكلمة،
يا رب يجعلنا من أصحاب الكلمة الطيبة. أشكرك يا أم أحمد، بارك الله فيك. الله عليكم السلام عليكم. اتصال آخر، السلام عليكم. أختنا هبة
مصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك؟ انا والله بصراحة الشيخ مصطفى الواحد بيشوف كل برامجك، ربنا يكرمك فعلا على المواضيع اللي حضرتك بتشيرها، وكنت اتمنى ان حضرتك تشير في موضوع ان لو حصل انفصال ان ما يكونش العند بين الزوج والزوجة على الاولاد، وخصوصا في قضية الرؤية والحاجات دي، يعني اتمنى ان حضرتك تشير الموضوع ده.
انا طبعا عايز اقولك ان انا مش لوحدي في قناة الناس اللي بتكلم في قضايا الزواج، يعني لكن احنا بناخد بعد اخر في الموضوع، يعني في نوع من الـ الارشاد النفسي المرتبط بالشرع، لكن طبعا احنا عندنا علماءنا ودعاتنا بيتناولوا مثل هذه القضايا، لكن مفيش مانع انا نفسي تطرحوا لنا ارائكم في الموضوع، مواضيع ايه المواضيعات الملحه في من الواقع اللي احنا عايشينه.
هو دلوقتي حضرتك لازم قانون جديد ان الواحد ما يشوفش عيله الا بعد ما يوصل 15 سنه، لان الزوجه ما فيش اي رضا انها لو منعت زوجها عن الرؤيه تتنقل الحضانه لمده اسبوع لوالدتها، يعني عقوبه شوريه. وفعلا انا في مرات اخويا طلقته، انا بحبها جدا، هو اللي كان ظالمها وهو وحش، بس هي يعني بتلعب بمساله الرؤيه بطريقه سخيفه جدا وبتعذبنا، يعني بتعذب والدتي ووحش رؤيه البنت، فدي مشكله انا فعلا لمساها وبتدخل فيها انا وزوجي لغايه ما فعلا تعبنا. ويعني وفي مقالات نشرت في الموضوع ده، وفي ناس كتير جدا بتعاني، وبناشد حضرتك ان انت تشير هذه القضيه.
حاضر حاضر، ده كلام مهم جدا، تحت امرك. اختنا هبه بتثير قضيه في مجتمعيه صادر بها قانون. لكن جميل قوي ان احنا نتعامل بالقانون الالهي القرآن الكريم وروحه، اللي دايما بذكر بانه مفيش لا قانون ارضي ولا حتى تشريعات اخرى سمت الطلاق الجميل الا الاسلام. يعني الاسلام هو اللي سمى يعني الانفصال الصراح الجميل، هو اللي اضفى معاني رائعة على الامور اللي تعتبر سلبية. حتى الهجر، وهجرهم هجرا جميلة، مشكلة فصفح الصفح، مش مجرد الصفح، فصفح الصفح الجميل، فسرحوه او سرحوهن صراحا جميلة. ده دين مليان جمال وهو بيتعامل مع المشاكل. انما الاولاد يبقوا وسيلة من وسائل الضغط والانتقام، حرام علينا يا جماعة، نظلم الإسلام. والمشرعين أحيانا يضطروا لوضع قانون إجباري. إحنا مش عايزين نتعامل بالقوانين، عايزين نتعامل بالمودة والرحمة. ربنا سبحانه وتعالى قال جملة غاية في الروعة، كلام رب العالمين للأزواج والزوجات: ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني اللي عاشوا 5 سنين وعشر سنين أكتر وأقل، يعني ما مرش في حياتهم، واللي انفصلوا ما مرش في حياتهم اوقات طيبه نفتكرها؟ بلاش، في نتيجه، في ثمره موجوده، طفل او طفل طفله او اطفال. يعني ما يبقاش هم دول الالغام اللي نضرب بيها بعض الزوج والزوجه، يعني نفجر اولادنا في بعض عشان ننتقم. ليست هذه روح الاسلام ابدا، ولا هي روح العاطفه اللي غابت عن مجتمعاتنا وعن قيامنا للأسف الشديد. فحصل نشاعت بيننا روح الانتقام وروح الثأر، واللي بيجني هذا الكلام الجيل اللي ملوش ذنب، اللي احنا سنسأل عنه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيات. حتى لو البيت ده انفض لا سمح الله، ما بقاش في، انفصلت العلاقة الزوجية، برضو الرعاية قائمة، الأم راعية ومسؤولة عن رعيات، مسؤولة عن رعياتها، والوالد كذلك. بل بالعكس، الرعاية ينبغي أن تزيد عشان نردم هذه الفجوة قدر المستطاع. إنما ماذا أملك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل يعني رأى النبي يقبل أبناءه الحسن والحسين، فتعجب من ذلك: إن لي 10 من الأبناء ما قبلت. اعتبر ان القبلة دي دلع ونوع من التدليل. فما بالكم يا جماعة، احنا محتاجين نغير من سلوكنا ونظبط المؤشر تاني في اخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا على الاسلام، مش على اهوائنا ولا كلام العيلة ولا المحكمة ولا لا في قانون، في محكمة الهية كلنا هنقف فيها بين يدي احكم الحاكمين سبحانه وتعالى: ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا سبحانه وتعالى. ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. اخونا صلاح، تفضل يا حاج صلاح. اهلا وسهلا
حضرتك،
يا مرحبا بيك.
هو معلش يعني الاخوات اللي بيتكلموا في مسألة المشاكل الاسر،
ايوه
يعني برضو مرهقين، ولكن انا برضو انا بصفتي راجل برضو يعني المفروض ان هو برضو في مشاكل عند الراجل نفسه.
اتفضل. طبعا
يعني هو في كذا نقطة كده حضرتك، المفروض انه الانسان يبحث قبل ما يصير اي مشكلة في بيته. يعني نمرة واحد بيدور على بداية العلاقة الزوجية اساسا كانت بالتراضي ولا فيها ضغوط.
ايوه.
الحاجه الثانيه الاستعداد النفسي، انه ما يكونش من طرف واحد ان هو عايز يرضي نفسه وبينسى الطرف الاخر، وده حرام.
ايوه.
بعدين تفاوت الغرائز اساسا، برضه بتفاوت الانسان من واحد للتاني في الغريزه.
تمام.
مش عايز، مش المفروض ان التاني يجريه زي ما هو عايز. الحاجه الثانيه تفاوت الثقافات والكفاءات، برضه تفاوت الثقافه والفكر بين الاثنين، برضه ممكن يكون في تفاوت. ده كله محاضرتك مجرد تخمين يعني.
ايوه. لا والله كلام رائع وجميل، اتفضل.
بعدين ان بيحاول الاثنين اللي هم بيتعاونوا مع بعض، الراجل والست، يعني بيدخلوا البيت اساسا بيبقوا الاثنين على فكر واحد. يعني الموضوع ده انا في دماغي كراجل بثيره مع زوجتي، بحس ان هي متصله بيه اصلا او في دماغها او بتفكر فيه، ودي العلاقه الزوجيه. لكن الانسان قبل ما بيشتكي بيشوف الاسباب ايه اساسا.
أيوة.
يعني بيدير، لانه البيت ده اداره حضرتك، يعني البيت اداره. يعني ممكن الواحد يدير قطاع فيه 200 قرض ما يديرش بيته بالكفاءة دي.
يا سلام عليك، كلام جميل ورائع والله.
الله يكرمك،
ربنا يبارك فيك. انتوا الحقيقة انتوا بتديروا الحلقة باقتدار من داخل البيوت، يعني شيء جميل الحقيقة، ما شاء الله عليك. اخونا محمد، السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا اخ محمد. اخ محمد تفضل. فصل الاخ محمد. طيب فبنقول اولا الاخت ام احمد اللي ضربت لنا يعني مثل جميل في العلاقه في حياتها الزوجيه الخاصه، ربنا يبارك لها في حياتها يا رب العالمين، وهي وزوجها واولادها، ويقر عينها بهذه الحياه الطيبه الجميله. برضو مساله يا جماعه الانسجام النفسي والتفاهم وتقارب الثقافات مهم جدا، وشيوع الرحمه، مسألة الرحمة بين الـ 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 الأزواج، أهل البيت الواحد، المفهوم ده لازم نستحضره. سيبوكم من قصة الحب والعلاقة، يعني أحيانا الـ 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 الأمور دي بتبقى شيء، التعبير عن المشاعر الخاصة بيبقى فيها نوع من الفتور، أنت فاهمها أنها بتحبك وهي فاهمك، يعني خلاص، يعني إلا إذا كانت في نوع من الزوجات تحب التعبير عن هذا نطقا يعني وتصريحا طول الوقت، في نوع من ومح وحقها مش غلط ولا حاجة. لكن برضو على الجانب الآخر في بعض الأزواج ما عندوش القدرة على ده، ممكن يعبر عن حبه لزوجته والأهل بيته بشكل آخر، لازم الزوجة تبقى فاهمة ده ما بيقوليش كلام حب، ما بيقوليش ما عرفش إيه، يعني أسمع من مين، يعني كذا كذا، زي ما سمعنا في اتصالات قبل كده أو في حلقات أخرى يعني. لكن لا، لازم المسألة ما نبقاش واقفين عند تفاصيل، خصوصا لما خلاص فهمنا بعض، مسألة ان احنا فهمنا بعض وتعاملنا مع بعض وعرفنا سلبيات بعض وإيجابيات بعض، ومفيش واحد غير مشتمل على خير وشيء من الشر، او من بلاش الشر شيء من التقصير، ونسند بعض. نفترض ان الزوج يكمل نقص زوجته، بل بالعكس زي ما النبي قال وحلها لنا صلى الله عليه وسلم، فنستمتع استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، يعني عوج المرأة، وده كلام ما يزعلش الستات، بالعكس احنا بنقول حتى خلقنا من ضلع وان اعوج ما في الضلع اعلاه. فالعلماء الفاهمين شبهوا المسألة دي، يعني هل الام بتكون في اقصى درجات الحنان وهي بترضع ابنها، رضيعها طفلها او بنتها، ازاي بتبقى قاعدة، ازاي بترضعه من على بعد، ولا بتبقى ميلة معوجة منكدة وهي في اخص درجات الحنان والامومة. فاحيانا هذا العوض في نوع من الانحناء، في نوع من الحنو، وبرضو الحنو جاي من هذا الحدب وهذا الانحناء، وان الام بتبقى مظلة لابنها، كذلك الزوج وما الى ذلك. لازم ناخد المسألة بابعاد تانية خالص، بدل ما نقعدش نقف عند الفاظ معينة واحنا مش فاهمينها ومش فين دلالتها. العلاقة الزوجية دايما بقول من السهل الممتنع، قريبة جدا وفيها احيانا تبقى فيها دهاليز وتعقيدات، وتبقى فيها نوع من محتاجة نوع من التدريب، ممكن نقعد فترة لما نتدرب على ان انا اكون زوج، يعني زي ما قلت قبل كده درجة اولى او قريب من الدرجة الاولى، الزوجة محتاجة ده، ولا بد من التعاون على هذا. انا مش قاعد بس ادور على مشاكل السلبيات الزوجة وارصدها واقول لها انت كذا وكذا واعدلها وانسى الايجابيات، ولا الزوجة كمان عمالة ترصد، لا ما تبقاش حياة، يبقى احنا بنخلص رصيد بعض. فأختنا أم أحمد يعني ضربت مثل جميل في العلاقة الزوجية اللي بتقوم على التفاهم، بتقوم على التقارب، بتقوم على تبديد التراكم النفسي، وأنا مش بستخدم ألفاظ كبيرة لست أهلا لها ولا للحديث عنها، بقول يعني ما تشيلش ما نقعدش نشيل. في زوجات تقعد تخزن 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 وانت فاكر انها سامحتك، زوجتك سامحتك خلاص حصل موقف وهي ما وعدته، ويحصل موقف تاني وخلاص وحصل مواقف احسن اجمل، المفترض انها نسينا المشكلة، تحصل مشكلة تتفاجئ انها بتعدلك خمس ولا ست سبع سنين زواج، عمالة تعدلك تجيب لك حاجات انت نسيتها ولا تتوقع انها فاكراها ابدا. كذلك الزوج ده ما ينفعش، العلاقة دي احنا مش بنحوش لبعض، لا خلاص، امال ايه معنى العفو؟ يعني سمحتيني سمحتك، امال جايبه من اللي فات ليه؟ يبقى في تزوير، في كذب على الله سبحانه وتعالى. يعني بقول ان 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 العفو في العلاقه الزوجيه افضل واحق العلاقات بالتسامح وبالعفو هي العلاقه الزوجيه، اللي هي دم بيختلط بدم، هن لباس لكم وانتم لباس لهن. انما الترصد لتصرفات بعض ولسلوك بعض وما الى ذلك، ده بيستنفد رصدنا. ربنا سبحانه وتعالى يقول خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. ومساله تفاوت الثقافات وتفاوت القدرات زي ما قال اخونا الحاج صلاح، وطبعا بشكره على هذه المداخله الجميله، ان في حاجات معينه لازم الزوج قبل ما يشتكي يراجع نفسه يشوف ايه القصه. ما فيهاش مانع، حتى لو انا متاكد ان انا ليا حق، طب اول ما يمكن كذا، يمكن تبهيه، يمكن مجهده نفسيا، في حاجه شغلاها، في حاجه ضغطاها. هو عيب ان احنا ان انا اتبنى نفسيه زوجتي واشوف ايه اللي مضايقها بيني وبين نفسي وراجع واقول لها؟ هو مش عيب ابدا، ده دي الخيريه، خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي، وكل واحد فينا عنده قدره. بس بقول لازم الزوجه تساعد زوجها على انه يبقى كويس معاه، تساعد مش بس تشتكي على طول، تساعده على انه يبقى كويس، تبذل هذا وتعينه على طاعه الله، وكذلك هو يعينها ويفهمها وياخد بايديها وما الى ذلك، لان كل واحد ابن بيئته، ابن عيلته، ابن اسرته، ابن تقاليده. فاحيانا بتبقى الزوجه جايه بثقافات مختلفه عن ثقافه الزوجه، الزوج كذلك، لحد ما يحصل تقارب وندوب في بعض وتبقى خلاص فهمنا بعض ونغفر لبعض وما الى ذلك. معنا اتصال اخونا محمد. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا يا حاج محمد.
الله يبارك فيك، ازيك عامل الشيخ؟
اهلا وسهلا بيك.
بقول لك فاتك، انا متجوز اثنين.
ربنا يبارك.
انا عندي 73 سنه.
ما شاء الله، ربنا يبارك في عمرك.
متجوز اثنين.
كويس.
انا منصحت الاخ اللي هو سال دلوقتي اللي هو بعت لفاتك الرساله ده، ما انصحوش ان هو يشتكي لحد ابدا. ان هو يهجرها بس وهيبان كل حاجه، انما ما يشتكيش ولا يدخل حد في اي موضوع. ولا يدخل حد ولا يدخل قرايبها حتى، الا لما يشوف بعد الهجر ده ايه اللي هيحصل. انما ما انصحش ان حد يخش ولا يتنشر كده على، ما انصحوش بكده. وانا بكلمك عن تجارب انا جربتها وما زلت متمسك بيها.
طب يعمل ايه؟ ما هو عايز حد يفهمه يعمل ايه؟ هو مش بيشتكي بس لمجرد الشكوى ولا عايز يكشف سترها؟ لا، ده هو بيقول اعمل ايه؟ أنا يعني اتصرف ازاي بس؟
انا بنصحه، هو دلوقتي راجل كادر وراجل في السوق، يعني راجل مفتح وبيتعامل مع ده وبيتعامل مع ده، وعنده 38 سنه وعنده اولاد، ومش عاوز الموضوع يكبر، ومش عاوز الموضوع ان هو يقعد يحكي لده ولا يحكي، هو يجربها. هم زي ما الستة قلت هم اللي باتوا لها.
ايوه.
واخد بالك؟ وفي الوقت نفسه هي نعمة الأمان، إن إن هو يشعر برجوليته في بيته ومحدش يحس، محدش يعرف، حتى مهما يحصل. ولا أنصح حتى بالمحاكم.
أنت بتعمل كده أم الحاج محمد؟ أنت معاك بيتين ربنا يبارك لك فيهم. لما بتواجه ربنا يبارك لك، يعني لما كانت بتواجهك مشكلة كنت بتتصرف بهذا الشكل؟ يعني ما تشكيش لحد؟ عندك قدرة على التحمل؟
ما كشفتش عاري، أنا ما كشفتش نفسي ولا هو، ولا طلع رئيس مراته، ولا طلع حتى محاسنها. ليه؟ ده حاجة بيني وبينها هي. هو المفروض، انا بكلمك على خبره 73 سنه.
ربنا يبارك لك.
نعم. واخد بالك؟ فعارف ان التدخلات والشكاوي والحكايات دي وبتاع غير الموضوع ده خالص.
ايوه.
غير، انا انصحه ان هما الاثنين، هي عملت كده حتى ما يشعرهاش.
ايوه.
هي لما تشعر ان هو هاجرها تحس بالغلط بتاعها، يقدر هنا يفهمها ويقدر يقنعها، ولا حد يحس ابدا، ولا الاولاد ولا الجيران ولا ابوها ولا امها ولا ابوه ولا امه كمان. انا انصحه بكده.
ربنا يبارك فيك يا حاج محمد، ونصيحه غاليه والحقيقه ربنا يكرمك. طبعا خبره سنين، يعني الحاج محمد 73 سنه، ربنا يبارك في عمره ويبارك له في ابياته وفي اولاده وفي احفاده، يعني كان له احفاد. واللي بيقوله ده بعد جميل يعني، يا ريت الحقيقة يعني كنا نتمنى ان ما يبقاش في اي شكاوى، بس الناس ما تنفجرش، الناس ما تموتش كمدا، يستطيع كل انسان يحل مشكلته ويبقى البيوت مقفولة على يعني مشكلة تحصل، نتمنى هذا. لكن احيانا بيوصل الامر لحالة الانفجار، الحيرة، عايز يعرف هو يعمل ايه، او اللي بيعمل اللي بيعمله ده غلط ولا صح، شرعي ولا غير شرعي، هذا باب. لكن انا معاك في هذا، اذا استطعنا ان تبقى مفيش اي شكاوى في حياتنا وكل المسائل تخلص داخل البيت، يا ريت، نتمنى هذا يا رب العالمين، وبلاش في اي كلام في اي مشاكل. ناخد اتصال الاخ محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا اخ محمد.
انا معجب بيك خالص يا استاذ مصطفى، ومعجب بالقواسات الحلوه اللي حضرتك بتعرضها في قناه الناس.
ربنا يبارك فيك، جزاك الله خير. الله
يكرمك. كنت بتتلخص في موضوع الحلقه اللي حضرتك بتتكلم فيه.
اتفضل.
انا عمري 53 سنه متزوج من 20 سنه تقريبا او 19 سنه.
اللهم بارك، ربنا يجعلك من المعمرين اكثر في الزواج ان شاء الله.
وحضرتك اتكلمت على اختلاف الثقافات. أيوه. انا طبيب بشري وزوجتي طبيبة اسنان.
ما شاء الله، ربنا يبارك لكم.
وما زالت هذه المشكله تؤرقنا طوال فتره الزواج.
مشكله
الشكوى اللي اشتكى بيها الاخ اللي حضرتك قريت الهبط في اول البرنامج.
برغم انكم انتوا الاثنين اطباء يعني.
اطباء.
طب انتوا تناقشتوا اولا، انتوا بقالكم 23 سنه متزوجين.
بقالنا 19 سنه.
19 سنه، في اولاد.
وفي اولاد، وتناقشنا كتير. وتدخل الاهل. وطبعا حضرتك عارف ان العلاقه بين الزوج وزوجته يعني لا تتم يعني بصوره عنوه.
نعم.
او بالقوه، يعني المفروض يكون في تراضي.
طبعا.
ناحيتي بقدم كل ما يمكن للتراضي. بس لا يوجد قبول. نفس الشكوى اللي حضرتك قريتها في اول حلقه.
طيب انت اتناقشت في اسباب عدم القبول، يعني في ابعاد نفسيه، في
خلافات.
تمام. لكن ليها رواسب، ليها بقايا.
النفسيه عندها مش عايزه تنساها.
طيب كويس، احنا حطينا ايدينا على المشكله. يعني ده مهم جدا ان احنا نحسب عندنا استبصار بالمشكله. احيانا رفض الزوجه لاعطاء زوجها حقه يبقى وراء ابعاد نفسيه. احنا طبعا لو هقول لكم على مدى التحذير الشرعي من رفض الزوجه لحق زوجها في مساله الفراش، لان بتحقق حالة الإعفاف النفسي وهدف أساسي من أهداف الزواج، وإنها ممكن تتعرض للعنة الله والملائكة إثبتت وهي رافضة لهذا الأمر. لكن إحنا برضو بنقول كما قال ربنا سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. لازم زي ما النبي قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. الكلام ده ما بنستحيش منه ولا يدعو للحياء، لان احنا بنتكلم في دائرة الحلال. اللي بيتكلموا في دوائر الحرام منفتحين على الدنيا بيكون عندهم جرأة وإباحية غير عادية. احنا من الكلام ده ما يجرحش حد. نتكلم امال نحكي لمين، ونقول مشاكلنا لمين، ونروح لانهي، ما هو شريعتنا اللي بتحللنا مشاكلنا الخاصة، عشان البيوت ما تبقاش مليئة بالألغام النفسية تبقى قابلة للانفجار في أي لحظة. فبنقول كده ان لازم يبقى فيه مقدمات، والمقدمات منها المقدمات النفسية. يعني ما ينفعش: لا وما يستحي أحدكم أن يضرب امرأته أول النهار ثم يجامعها آخرة. دي رواية ولكن فيها أبعاد نفسية، أن يضرب ويجامع. مين الشخص اللي يعمل كده؟ إلا إذا كان، وده بيبقى موجود في بعض الحالات، أن يبقى علاقة الزواج، علاقة الفراش بعد مشكلة معينة، نوع من أنواع المصالحة المتفق عليها نفسيا، بيبقوا فاهمين بعض خلاص. يعني دي مسألة يعني خارجة عن اللي احنا بنقوله. لكن احنا عايزين نقول ان لابد من المقدمات، لابد من تهيئة الجو النفسي. انا كان ليا كتاب زمان اسمه الغام في البيت المسلم، موجود في الاسواق، في باب بعنوان الاغتصاب الحلال. حد يستغرب من العنوان ده، في اغتصاب معروف. الاغتصاب ده يعني حد يخطف بنت من الشارع لا سمح الله، ولا اي امرأة ولا حاجة يعتدي عليها وما ذلك. لكن كيف يكون الاغتصاب حلال؟ قلت هو ده إن أو ما يستحي أحدكم أن يضرب امرأته أول النهار ثم يجامعها آخرة، يعني دون أن يصالح، دون أن يقدم لنفسه كما بيّن القرآن الكريم، دون يعني أن يهيئ الجو النفسي، لأن دي مش علاقة حيوانية، دي علاقة إنسان بشر، ربنا كرمه سبحانه وتعالى، قد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ما ينفعش هذا. فأنا قلت ده اللي يقهر امرأته على الجماع وهو ضاربها وهو جارحها وهو سببها وهو كذا وكذا وكذا، المهم ياخد كأنه يغتصبها، قلت حلال لأن دي حق، مش واحدة محرمة عليه، هي مراته صحيح وزوجته، لكن بهذه الصورة البشعة لا يريد الإسلام للعلاقة الزوجية أن تؤدى شكليا ولا روتينيا، ولا إنما بين أيدينا رحمة وعواطف حقيقية وانسجام نفسي وتقارب وتفاهم، نزيل أثار العدوان يا جماعة، زي ما بنقول بلاش يبقى العلاقة كده علاقة أجساد والقلوب، كل واحد قلب، ده القلب الزوج في الشرق وقلب الزوجة في الغرب، مش ممكن، ولا حتى التعبير بالجسدي، القصة مش قصة يعني تفريغ نفسي لأشياء معينة وفقط، لا، إنما في تبادل لهذا الأمر، في انسجام، حتى كمان يعني لا ينبغي للزوج أن يشبع نفسه دون أن يشبع امرأته، كلام ما فيهوش أي تجريح ولا خدش الحياة أي حد، لأن لابد أن يصل معها إلى ما يسميه علماء الطب حالة الإنعاض، لأن القصة فيها أبعاد تانية. لكن أحيانا تبقى الزوجة ما عندهاش الثقافة لهذا النوع من التعامل، الثقافة دي حقيقة، مش مهم الثقافة يبقى مصادرها يعني مصادر مخلة وما إلى ذلك، الشرع نفسه ثقافة، ده انت من نقرا كتب الفقه واحنا بنتعلم في الأزهر، يعني تعلمنا في كتب الفقه في أبواب الغسل وأبواب باب الجماع وباب النكاح وباب كذا وكذا، تفاصيل دقيقة جدا عن حتى طريقة الغسل، يعني شوف قد ايه، يعني تفاصيل لم يترك الإسلام شاردة واردة لأهله إلا وتكلم فيها بتفاصيل حتى افتراضية، يسموه فقه افتراضي، حاجة ممكن ما تتخيلهاش، وضع لها حلول عشان لو يعني إذا إحنا عندنا الحل، ليه إحنا مش سعداء، ليه في مشاكل في حياتنا، لأن إحنا لا نتعاطى الإسلام كله، بناخده على حسب هوانا إلا من رحم ربي. الحقيقة يعني عندي كلام كتير في صدى هذه المشكلة وأمثلها، لأنها مشكلة خاصة جدا وبتمس عدد يعني من البيوت، في اللي بيقدر يتكلم ويعبر، وفي اللي كاتم جرحه في قلبه وساكت، وده ممكن بقى الشيطان يلعب بيه بشكل أو بآخر، لكن يبقى البيت المسلم في حاجة إلى أن يفهم روح الإسلام، يفهم روح القرآن، يفهم روح التدين، يفهم التعبير عن المشاكل زي ما الصحابة كانوا بيعملوه، حتى نساؤهم، وليس على وجه الأرض مثل نساء الصحابة في الطهارة والعفة وما إلى ذلك. ممكن تيجي تقول للنبي أبو الدرداء الرجل الصحابي الزاهد، يعني صوام قوام ومشغول عني وإلى آخره، يعني منهمك في العبادة، فيفهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه مشغول عن حقها في الفراش، فيستدعي ويقول له إن لربك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك يعني زوجته، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. كلام واضح جدا وفي حل رائع للمشكلة، وبين لنا أن ممكن يحصل التعبير عن المشكلة حتى لو كانت مشكلة علاقة زوجية خاصة جدا، والإسلام يطرح الحل بمنتهى الأدب وبمنتهى الوضوح والشفافية والحفاظ على كرامة الناس وعلى حياء الناس. وقت الحلقة انتهت، أنا مش قادر أعبر لكم عن سعادتي بتواصلي وتواصلكم معي عبر هذه الحلقة، عبر هذا البرنامج. كل من سهر معني أشكره، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا حسناتكم جميعا، وكما أدعو دائما اللهم جنبنا مواطن الزلل والفتن ما ظهر منها وما بطن، أنزل على بيوتنا الرحمة والسكينة والوفاق والحب والتوافق، ولا ننام هذه الليلة وكل ليلة وإلا وأنت راض عنا جميعا يا أرحم الراحمين، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل بيننا ولا حولنا من المسلمين شقيا ولا محروما. آمين يا رب العالمين. شكرا لمعد الحلقة أحمد الصعيدي ومخرجنا أحمد عبد الوهاب. جزاكم الله خيرا. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.